بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد ولا تدع الأعدام أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمي أكبر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في مثبتات النسب، وقلنا أن المثبت الأول النكاح الصحيح. طبعا بعد تمامية لقاح النطفتين، يعني في نطفتان يتلاقحان ينشأ منهما ولد، بالإضافة إلى هذا الزواج الصحيح، النكاح الصحيح. النكاح الصحيح سواء كان دائما أو منقطعا أو ملك يمين أو تحليل، وقلنا أو تحليل، بعضهم يعيد التحليل إلى الملك اليمين أو العقد، وبعضهم لا يعتبره مستقلا، يعني أمر خاص يختلف عن العقد وعن الملك. النكاح الصحيح وطء الشبهة على أقسامه وانتهينا منه. تلاقح النطفتين من غير وطء الذي يشمل زرق ماء الرجل في رحم المرأة، أو يشمل ما ينتقل إلى رحم المرأة ولو بالمساحقة كما ورد في الروايات، وكنا في الكلام في السبب الثالث الزنا، وقلنا أن إثبات ولد الزنا، ادعاء ولد الزنا، الحاق به محل كلام، وأن كان في تعبيرهم أن ولد الزنا، أن الزنا لا يثبت الولدية إجماعا ونصا، بل تسالما، بل صاحب الجواهر يقول بل ضرورة. لكن ذكرنا، قلنا أن ولد الزنا ولد، لأنه عرفا ولد، وما كان عرفا كان شرعا إلا ما خرج بدليل، يعني ما ثبت مفهومه عرفا ثبت شرعا. وذكرنا بعض الروايات التي وردت في ذلك. نعم، خرجت بعض الأحكام فتصبح القاعدة كالتالي: كل من ثبت ولديته أو أبوته أو أمومته عرفا يكون كذلك شرعا، فكل ما ثبت من أحكام الولدية تثبت له إلا ما خرج بدليل، وكل ولد يثبت إلا ما خرج بدليل. عليه السلام. وأعطينا مثالين: أن العرف يرى مثلا أن ولد التبني ولد، كل عالم الآن تقريبا يقول هذا أبوه بالتبني، هذا ابنه بالتبني، يعتبر التبني من أسباب النسب. جاء الإسلام فأسقط هذا السبب، قال التبني ليس سببا أصلا، أخرجه من مفهوم الولدية وليس من حكم الولدية، أصل المفهوم لا ينطبق عليه، أخرجه من مفهوم الولدية وأخرجه من مفهوم الأبوة. وأعطينا مثالا آخر: الأمومة، أنت علي كظهر أمي فيما لو اعتبره كان يعتبر طلاقا في الجاهلية، لو اعتبر أما، لو صارت زوجته أما أو أختا، أنت علي كظهر أختي مثلا فصارت أختا. جاء الإسلام فأسقط ذلك، وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، ما في شيء. فقد يتدخل في المفهوم، في إسقاط المفهوم كليا، العنوان يسقط كما في التبني أسقطه كليا. وقد يتدخل لا، يبقى العنوان ويسقط الحكم كما في إسقاط الإرث وضمان العاقلة في بعض الروايات. يعني كل أحكامه تثبت إلا ما خرج بدليل، خرج العرف. وذكرنا رواية أمس أنه لا يورث، وشرحنا رواية الولد الفراش والعاهل الحجر، وقلنا أن الفراش هنا كناية عن العلقة الصحيحة، يعني سواء كان علقة زوجية أو ملكية، مملوكة أو زوجة. الولد الفراش يعني لمن له علاقة صحيحة شرعية، والفراش هنا كناية بالنسبة للعلقة. نعم، ذكر بعض الأخوة أنه ليس كناية أصلا، هو مجاز، لا يمكن أن يكون كناية باعتبار أن الفرق بين الكناية والمجاز أن الكناية يمكن إرادة المعنى الحقيقي، زيد كثير الرماد بمعنى الكريم، لكن يمكن أن يكون كثير الرماد واقعا أيضا. وأما زيد أسد فلا يمكن أن يكون أسدا، محال. هكذا فرقوا أحد التفريقات في علم البلاغة بين الكناية والمجاز، أن المجاز لا يمكن إرادة المعنى الحقيقي أصلا. فذكر أن الولد الفراش، نسبة كلمة الفراش إلى صاحب الفراش هي مجاز وليس كناية. صحيح، ممكن الكلام معقول،
قد يكون كناية. ليش المعنى أن كل فراش أنا عناق صحيح، هاي معناتها
كلمة فراش
كناية عناق صحيح،
كلمة نسبة الفراش
مش مجاز بس، يعني
نسبة الفراش إلى صاحبه.
ايه هاي من ناحية، من ناحية تانية
كمان. في نسبة الفراش إلى صاحبه مجاز وليس كناية، صحيح، ولكن نسبة إلى العلقة الصحيحة فكناية من هالباب يعني. والله أعلم. ذكرنا رواية وقلنا أنه لا يورث، نذكر رواية أخرى هنا، وبإسناده يعني الظاهر آخر الرواية الثانية يقول رواه الصدوق بإسناد عن حسين بن سعيد، وبإسناده يعني الظاهر الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، نفس المصدر الأول يعني الوسائل الجزء 17 صفحة 567 الباب الثامن من أبواب كتاب الفرائض والمواريث، من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه. فبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته فقلت له: جعلت فداك، كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق عليه. قلت: فإنه مات وله مال، من يرثه؟ كلام هون. قال الإمام: لا، مش الأولاد أو الأب، يعني ابن الزنا لا يرث أو لا يورث.
أك لا يورث يعني إنه
لا يورث ولا يورث، لا يورث ولا يورث. لا، قال الإمام، إذا عنده مال للإمام راحت. فلا يورث إلا سواء كان من جهة أمه أو من جهة أبيه، من جهة أمه أو من جهة أبيه لا يورث. أو لا يورث. طيب، وهكذا يعني عدة روايات، الرواية التي بعدها الرواية الرابعة: في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال لا يورث منه، فإن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث أو لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته، شرحناها أمس. رواه الكليني أيضا، وهذه الروايات كلها. نعم، راح تجينا إن شاء الله في الرواية السادسة أن ولد الزنا يورث من قبل أمه فقط في بعض الروايات هيك. ولذلك ذهب الصدوق وأبي الصلاح إلى ذلك، قالوا جهة الأب لا تورث ولا ترث، أما جهة الأم ترث، بناء على بعض الروايات رح نشوفها إن شاء الله، منها الرواية السادسة نذكر بعدين إن شاء الله رح نجينا، بإسناده عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه، لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن الملاعنة، لأن ابن الملاعنة أبوه لا يرثه لأنه رفضه
الولد،
يعني نفي الولد عنه، أما أم جهة أمه تترث،
هو قطع منها يعني،
فقط عمنا، فعلى ميراث ابن الملاعنة ينفى الولد، فلا يرث من جهة الأب، أما جهة الأم فيرث. فإذا الذي وصلنا إليه لحد الآن أن
بس كيف نعمل بالرواية الأولى يرث الإمام؟ ما بيقدر يحمل أن لا أم لا.
صح، راح تجينا إن شاء الله أنه صار في عنا، راح تجينا إن شاء الله مسألة أخرى أنه لا يرث. طيب في عندنا روايات مطلقة أنه لا يرث مطلقا، عندنا روايات أن يرث على ولد الملاعنة، على ميراث ولد الملاعنة، شو بنعمل بهالحالة هذه؟ رح تيجي إن شاء الله نبحث المسألة هذه. إذن إحنا كنا في الكلام عن أدلة من نفى ولد الزنا. إذن الأول إجماع بل الضرورة على ما ادعي، ثانيا روايات نفي الإرث، ثالثا الروايات التي قالت أنه لغية لا يورث، كلمة لغية كلية. فإذا كنا في الكلام أن ولد الزنا فيما يمكن الاستدلال به على أن ولد الزنا ليس ولدا أصلا، إسقاط الولدية ما يمكن الاستدلال به، ذكرنا أولا نعيد نكررها الإجماع بل الضرورة كما قالوا، ولكن إحنا أولنا الكلام، أولنا الإجماع أنه في عالم الإثبات لا في عالم الثبوت، تذكروا الكلام. ثانيا الروايات التي وردت في إسقاط الإرث، ثالثا الروايات التي وردت أنه لغية في نفس المصدر، يعني في الوسائل في الجزء 17 في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة صفحة 567 يقول في الحديث الثاني وعنه، يعني عن علي بن إبراهيم في آخر الرواية الأولى يقول ورواه في الرواية الأولى يقول ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير إلى آخره، وعنه عن القاسم محمد عن علي بن أبي حمزة، ثم في الرواية الثانية شو بيقول وعنه، ظهر عن علي بن إبراهيم يعني رواه الكليني عن محمد الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام. أبي جعفر الثاني مين يعني؟
جواد عليه السلام.
جواد عليه السلام يسأله عن رجل معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم أنه تزوجها بعد الحمل فجاء بولد هو أشبه خلق الله به، شبه كامل لا إله يعني، فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث، في سند آخر بإسناده عن محمد بن حسن الصفار عن أحمد محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن حسن القمي مثله. أيضا في سند آخر ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد محمد عن علي بن سيف عن محمد حسن الأشعري وعن عدة من أصحابنا، رواه الكليني من جديد، يعني بدأ من جديد، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن محمد بن حسن الأشعري. وسند آخر يعني أو برواية أخرى رواه الصدوق عن بإسنادي عن حسين بن سعيد عن محمد بن حسن بن أبي خالد الأشعري. أكحى الرواية معتبر سند. تعدد الرواة يؤدي إلى أنه إلى أنها رواية مشهورة في كتب الرواة، يعني رواه الصدوق، رواه محمد حسن الطوسي، رواه الكليني، يعني في شهرة روائية. تعدد الرواة، تعدد عفوا كتب الروايات، يعني روية في عند الكليني رواه والصدوق رواه و والطوسي لعله في كتابه. وتعدد الأسناد، فلان رواه وفلان رواه، يعني في استفاضة. الاستفاضة هي التالي: أن يرويه أكثر من سند بما لا يبلغ حد التواتر. هذه الاستفاضة، مش هيك؟ نعم، بعضهم قال إنه شو يعني إذا سندين بس فقط يسمى مستفيض، قليل. صارت مسألة اصطلاحية، مسألة استفاضة لم ترد لا في نص ولا في شيء، صارت مسألة اصطلاحات. نعود للمتن. فقال الولد، كلام هون، الولد لغية لا يورث. الذي يؤيد أن في مقام إسقاط الولدية أمران. الأمر الأول، يعني إسقاط الولدية عن ابن الزنا، أصلا مش ولد، يعني مثل ابن التبني بيصير. نفس مفهوم الولدية لا ينطبق عليه، بالنتيجة لا تنطبق أحكام الولدية. نفس مفهوم الولدية لا ينطبق عليه بأمرين. الأمر الأول، كلمة لغية من اللغو أو من الكوني لاغي، يعني لا شيء، يعني منه ولد أصلا فلا يورث. الأمر الثاني، أن الرواية ليست في مقام سؤال أنه يورث أو لا يورث، مش مقام إرث، مش مسألة إرث أصلا. مباشرة قال له، يعني هو شو عم يسأله؟ عم يسأله أن جاءه غلام زنى بامرأة، نعوذ بالله، فجر بها، حملت منه، بعد الحمل قام طلبه وتزوجها. فالولد ولد زنا ما قبل العقد. فقال له إنه لغية، يعني مباشرة قال أنه لغية. لم يسألوا عن الإرث حتى نقول أنه خاص بالإرث. أمراني يؤيداني إسقاط الولدية. أما لكن يمكن التخلص من ذلك بأن الروايات الأخرى لم تذكر كلمة لغية، لا يورث، لا يورث، بس كلمة لا يورث، وكأن كلمة لغية توطئة لبيان الحكم، هي يعني توطئة لبيان عدم الإرث، كما هو ديدن الأئمة سلام الله عليهم. هنا لا بأس بفائدة في كيفية تعاطي الأئمة عليهم السلام في بيان الحكم الشرعي. ذكرنا في عدة روايات أن بعض في عدة روايات أن الإمام عليه السلام قبل أن يذكر الحكم الشرعي يذكر مقدمة، يعني حتى يبين هالمسألة، هاي مسألة الحكم الشرعي، حتى لا تكون صدمة للسائل. في كثير من الروايات يقول أليس كذا وكذا وكذا، ثم يبين الحكم الشرعي، يعني بيعطيه توطئة وتمهيد. يعني مثلا في رواية في الموطوء دبرا بيقول له أو عفوا في موطوء ألم تقيموا علي أحد، ها في الموطوء من دون إنزال، في الموطوءة من دون إنزال ألم تقيموا علي أحدا، وبيسألوا علي غسل أو لا، الإمام عليه السلام ماذا يقول له؟ ألم تقيموا علي أحدا؟ قال نعم، قال تقيموا علي أحدا ولا تجب علي غسلا، عليه غسلا، صارت وقفت على الغسل القصة على بعض على قليل من الماء، الحد طويل عريض رح يروح فيه. تلاحظون كما ذكرنا في كثير من الروايات، وهذا تعليم لنا، أنك عندما تذكر حكما شرعيا إذا كان يخالف الذهنية العامة للناس اعمل له توطئة بالأول، ما تجي خبط لزق هيك، ما تصدم السامع صدم. ولعل أكثر الروايات كذلك، لكن الروايات مشكلة فيها أن ظروف الرواية قد لم تذكر، وقسم من الرواية أيضا لم يذكر، يعني المقدمات لم تذكر أيضا، قد يكون أكثر الروايات كذلك، خصوصا الروايات التي تصدم الذهنية العامة الواقع العام، الروايات التي تصدم الواقع العام أو التي يكون الواقع العام على خلاف ذلك، يعني ذهنية الناس على خلاف ذلك، فقبل أن يبين الحكم الذي هو على خلاف ذهنية الناس أو توقع الناس يبين توطئة. هنا طبعا هذه مسألة تربوية، هذه فائدة تربوية تنفعنا وتنفع المبلغين خصوصا في بيان الأحكام الشرعية، يعني ما تصدم السامع صدم في في بالحكم، أعطيها شوي شوي.
مصدوم بلاغية.
ها؟
صدم.
ها صدمه؟ لا شو عمل؟ صدمه بأكثر ها؟ شو هو كأنما عند الناس أن ولد الزنا ولد وكان يورث وعادي ابني هذا، والآن لاحظوا العالم كله أن ولا شيء متشرعة على جنب، ابن الزنا ابنه بيعتبروه باعتبار أنه من شو اسمه، وكيف هذا ابنه بيصير يطالب فيه ويقاتل لأجله آخر شيء لا يورث، ما هذا ابنه، فقدم له مقدم وهي أنه ما في علاقة شرعية ولذلك لا يورث، عدم العلاقة الشرعية أدت إلى عدم توريثه. هل هذا إذا أدت إلى زعزعة ظهور لغية في إسقاط الولدية، إذا زعزعت بالإضافة خصوصا أن الروايات الكثيرة جدا في إسقاط الإرث، إرث عن ولد الزنا، لم تذكر فيه هذه العبارة اللغية، اللغية لو وردت في روايتين لعله فقط من أصل عشرات الروايات التي وردت في إسقاط الإرث. إذن هذا الدليل الثاني الذي ذكره أو يمكن نذكر في إسقاط الولدية عنه، عن ولد الزنا. نعم في نفس الدليل خلينا نكمله، ذكر بعضهم أن الولد ولد الزنا يرث كولد الملاعنة. يعني الأب لا يرث أو جهة الأب لا ترث، أما جهة الأم فترث. هكذا ولد الملاعنة، باعتبار أن الملاعنة معلوم من أمه، والأم لم تنفي عنه يعني الولد بالنسبة إلى شرعه، بالنسبة للأب نفاه عنه لأنه غير شرعي. شيخ ولد الملاعنة، ولد الزنا اعتبروه كولد الملاعنة لبعض، وذلك لبعض الروايات نذكر منها. إذا تمت الروايات سندا بدنا ناخذ فيها، بصير إطلاق وتقييد صح، يعني بصير يعني الروايات تلك مطلقة في نفي الإرث عن جهة الأب وجهة الأم، هذه مقيدة بنفي الإرث بخصوص الأب وإثباته للأم، فيقدم باب المقيد على المطلق لو تمت أسنادها، لو تم اعتبارها. ما ذكره بعضهم في إسقاط خصوص إرث الأب بالنسبة لولد الزنا، حتى نقل عن الصدوق أبي الصلاح وإلحاق ولد الزنا بأمه، يعني ولد الزنا بالنسبة للأم إلحاقا، ويمكن أن يستدل له بخبر إسحاق بن عمار في الوسائل الجزء 17 الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه، الحديث 9. إن عليا عليه السلام السند هو التالي بإسناده عن محمد الحسن الصفار، يعني إسناد علي محبوب عن علي محمد بن عيسى، يعني بإسناده عن علي بن إبراهيم بإسناده، وطويل القصة بإسناده محمد بإسنادي عن علي بن إبراهيم قبل منا، بإسنادي عنه عن يونس بن عبد الرحمن، بإسناد حسين بن سعيد عن محمد بن الكليني، ها ظاهر الكليني بإسناده عن محمد الحسن الصفار أو محمد الحسن الطوسي أحدهما، يعني على كل حال مش مشكلة، لأن السند إلى الصفار بإسنادي عن محمد الحسن الصفار مفروض أن يكون الكليني عن علي بن إبراهيم، بعيد شوية. بإسنادي عن محمد الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول، هذا السند كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله وأخوته لأمه أو عصبتها. أقول يعني الحر العاملي ذكر الشيخ أنه خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث، انتهى روي. ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة، وبالنسبة إلى الزنا إلى رجل الزنا. أول شيء هذه الرواية بالنسبة للسند فيه يعني عن فيه طبعا السند فيه غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار فطحي وثقة، لكن غياث بن كلوب ضعف يعني لم يوثق، ففي خلل بالسند من جهة غياث بن كلوب، وإلا سند مرتب معتبر، يعني إسحاق بن عمار فطحي وثقة. أما الدلالة، دلالة واضحة، يقول إن عليا كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله وإخوته لأمه أو عصبتها. واضحة في أن الابن الزنا يورث من خلال أمه دون أبيه، جهة الأم ترثه دون أبيه، واضحة القصة. الحر العاملي خرجها بتخريجين، قال أقول يعني الحر العاملي قال ذكر الشيخ أنه خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث، يعني أحاديث الكثيرة المطلقة في أن ولد الزنا لا يورث لا من جهة الأب ولا من جهة الأم في إطلاق في عموم وكثيرة جدا. فهذه العمومة هذه العمات لا نتركها لأجل هذا الخبر الشاذ، خبر شاذ أن ولد الزنا وابن الملاعنة مثل بعضهم شغله. ثم يحاول تخريج هذا الحديث ويمكن حمله، يقول ويمكن حمله على ما لو كان الوطي بالنسبة للمرأة وطع شبهة وبالنسبة للرجل زنا، يعني صار حمل تبرع. هذا بالضبط، يعني بالنسبة للمرأة وطء شبهة يعني يجوز، يعني صار وطء شرعي يجوز أن ترثه، وطء الشبهة نكاح شرعي بمعنى أنه ليس زنا ولا يحكم أحكام وليس له أحكام الزنا، يرثه ولد من الأب وبالأم. فوطء الشبهة وطء شرعي بمعنى له أحكام الشرعية نفس الأحكام الولدية. فبالنسبة للأم وطء شبهة، بالنسبة للأب زنا، حينئذ لا يورث من جهة من كان زنا بالنسبة إليه، يعني بالنسبة لوطء الشبهة فقط بالنسبة للأب. طبعا هذا حمل تبرعي ألجأوا إليه كثرة الروايات الواردة في العمات والإطلاقات، ألجأه إليه. لكن احنا اللي بالنسبة لنا اللي بيهون الخطب ان الخبر ضعيف، السند ضعف السند لا يعني يترك لنا مجالا للاعتماد عليه، فنبقى على العمات وعلى الإطلاقات. لكن هو رحمه الله باعتبار ان هو كان لا يعتمد على توثيقات الأفراد قلنا، وإنما جعل في الجزء العشرين توثيقات الرجال، هو كان عنده يعتمد على الكتب، هو أخباريهم بنتيجة الحر العامل، ونفس وجود الرواية في كتب كتب الصدوق مثلا خلص بيعتبره صحيح، لأن الصدوق كان يقول إني أتيت بهذه الروايات جئت بها من كتب عليها المعول وعليها المعتمد تدور عليها راح الاستنباط
ما يفتي به هو أيضا.
يعني الصدوق شاهد بأن هذه الكتب صحيحة، فمهما كانت سند اللي ضمنها خلاص ما عاش مشكلة. والحر أخذ بهذا، يعني طريقته في الأخذ بالرواية هي هاي، هو أخباري. لكن ولذلك هو ذكر، يعني كان يذكر بعض الأخبار ذات السند الضعيف يذكرها في الوسائل، رغم أن الوسائل كتاب طبعا مرتب، يعني يذكرها لأجل أن هذا هو ديدنه أو هذا هو مبناه في العمل بالروايات، يعني يتكل على الكتب إلى حد كبير أكثر من كتب إلى على نفس الأسناد والرجال. ولذلك عندما ذكر هذا الحديث وأخذ به وموجود الكتب المعتمدة عنده، صار بده يطلع له تأويل، ما عادش عنده مجال وما بده يروح، فخرج بهذا التبرع. أن الظاهر قد يكون الرواية أنه من جهة الأب زنا ومن جهة الأم وطع شبهة، فترث من جهة الأم. أما من يذكر يقول لا، أن الأسناد لها أثر في الاعتبار، ما فيش داعي بعد، يعني مش بس كتب روايات فقط، الأسناد أيضا لها أثر في الاعتبار. ساعتها غياث من كلوب ضعيف سقطت الرواية، حتى لو وردت في الكتب التي عليها المعتمد وعليها المعول ما لها مشكلة بالنسبة له، مثل السيد الخوي رحمه الله، السيد الخوي كان عنده الأسناد للاعتبار أما الكتب لا. فحينئذ تسقط الرواية عن الاعتبار ولا مقيدة لتلك العمومات، تخلص العمومات حينئذ، ولا نعمل بالعمومات ونعمل بالعمومات والإطلاقات من دونه.
يعني مش تقييد العام بالنسبة لإرث الأم
طبعا لو تم
في عمومات، هذه كل عمومات هذيك،
وهذا الرواية غير تامة
خاصة،
عارف بس غير تامة، احنا انه خلاص صحيح
من حيث السند مش تامة يعني.
ولا مشكلة. في رواية أخرى أيضا بالنسبة لأرث الأم عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه على ميراث ابن الملاعنة، يعني على نسق ميراث ابن الملاعنة. ترث الأم دون الأب، يرث عصبة الأم دون عصبة الأب. قال الشيخ هذه الرواية موقوفة، لم يستندها يونس إلى أحد من الأئمة سلام الله عليه. عن يونس، طيب عن يونس عن مين؟ أنت لحالك أسندتها.
طيب يونس ثقة ناخذ عنه معالي مدينة هنا.
ويجوز
مهنبي يعني مهنبي.
ويجوز أن يكون اختاره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، هو اجتهد بذلك من عنده لا من عند الأئمة سلام الله عليه، واجتهاده عليه له وليس حجة علي. فيجوز، هذا تخريج السحور العام رحمه الله، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه طالما هو موقوف يعني عن يونس قال. فيونس هذا رأيه، قد يكون الشخصي أنه قاسه على أو اعتبره كولد الملاعنة مثلا. ويمكن ويجوز أن يكون اختاره لنفسه لا من جهة الرواية بل لجهة بل لضرب من الاعتبار، فلا يعترض به الأخبار، يعني الأخبار الكثيرة الواردة العامة والمطلقة. نعم، ما ذكره بعض الأخوة المعاصرين أنه شو بنعمل بالروايات التي تقول عليك بيونس بن عبد الرحمن، يعني في الإمام عليه السلام عنده هذه الرواية في مقام توثيق الراوي وليس في مقام الاعتبار الآراء، والله العالم مش معلوم يعني. طالما أن هذه الرواية صار فيها احتمال الرأي ليونس دون احتمال الرواية، يعني ليست رواية عن ليونس عن الأئمة سلام الله عليهم بل رأيا له، احتمال موجود خصوصا هو هلأ مش موافقين على بعض المعاصرين هذا، فحينئذ نعمل بالإطلاقات، إطلاقات وعمومات أن ولد الزنا لا يورث لسقوط هاتين الروايتين اعتبارا وسندا. نعم، من ثبت عنده هاتان الروايتان مثل الشيخ الصدوق مثلا وأبي الصلاح الحلبي وبعض المعاصرين قال أن ولد الزنا يرث من جهة أمه كلب ابن الملاعنة كولد الملاعنة ولا يرث من جهة أبيه، تطلع بالنتيجة هيك. طبعا حتى نخلص الموضوع اليوم هذا ينفعنا بشيء، أن الزنا لو تم هذا الكلام وهاتان روايتان وأنهما يورثان ولم يتم تخريج الحر العاملة ولم نأخذ بإطلاقات وعمومات الأدلة، لو تمت هاتان الروايتان فإنهما تؤديان إلى شيء، وهو أن الزنا يثبت النسب أيضا، بصير في نسب بالنسبة للأم وهو ما ندعيه، يعني احنا نقول ولد الزنا ولد خرج منه بأدلة بعض الأحكام، كل الأحكام تبقى. فهذا ينفعنا، يعني مش ينفعنا لكن أقول لو تمت هاتان الروايتان ولم نذهب إلى تخريج صاحب الحر العاملة لهما، ما تم التخريج وذهبنا إلى تقييد العمومات بهما، وذهبنا حينئذ إلى أن الأب لا يرث وجهة الأب لا ترث أما جهة الأم ترث كابن الملاعنة، فهذا يعني أن الزنا لا ينفي السبب النسب، هذا يؤدي إلى ذلك لأنه قد أثبت النسب لأمه والحق بأمه، والله العالم. كلمة أخيرة من الحلاب بس خلينا نكمل اليوم هالمطلب على السريع. ما يمكن أن يستدل به على تحقق على عدم تحقق النسب بالزنا هو أصالة عدم البنوة الأصل العمل، أصالة عدم الأبوة الأصل، يعني البنوة تحتاج إلى أمر حادث يحتاج إلى دليل، و يعني بأصالة عدم الحادث. ليش؟ لأنه عند الشك في تحقق العنوان أي عنوان على الإطلاق. إذا قلت لك أكرم عالما وشككت مثلا أن هذا عالم أو لا، أو أن الفاسق عالم أو لا، أو مثلا إذا لم يثبت العنوان لفظا فالأصل العملي هو عدمه من باب أصالة عدم الحادث التي ترجع إلى استصحاب عدم الحادث. احنا ذكرنا سابقا أن كلمة أصالة عدم الحادث مش معلوم تامة في الأصول، أصالة العدم كلها ترجع إلى استصحاب العدم، يعني هي أصل عملي. أصالة عدم كونه ذما، أصالة عدم كونه عالما، أصالة عدم كونه امرأة مثلا بالنسبة للخنثى، أصالة عدم ما ثبت للرجل كرجل لا يثبت الخنثى، وما ثبت للمرأة كامرأة لا يثبت الخنثى. أصالة عدم كوني رجلا، أصالة عدم كوني امرأة، شايف؟ فأصالة عدم، أصالة عدم بالأصول معنا إياه، ذكرنا ذلك سابقا. شيء اسمه أصالة عدم مش موجودة وإن اشتهرت على الألسن. هي في الواقع ترجع إلى شيء، إلى أصحاب العدم، وأصحاب العدم أصلا عملي. ولذلك هذا الدليل أن بالأصل العملي ننفيه، فنقول هذا أصل عملي يتم عند الشك في تحقق العنوان صح، ولكن مع وجود الأصول، مع وجود الأدلة اللفظية من روايات ومن أصول اللفظية لا يجري هذا الأصل العملي أصلا. هذا الأصل العملي لا يصل النوبة إلى الأصل العملي. ولعل قلنا خرجنا كلام تذكر سيد الحكيم رحمه الله، خرجت أو قد يعني بعضهم أنه في أصل عملي بده، أصالة عدم الأبوة، أصالة عدم البنوة، عدم الخؤولة، عدم العمومة، هي كلها بتصير مع بعضها، لكنه أصل عملي لا يجري مع وجود الأصول اللفظية والرواية التي ذكرناها. إلى هنا نكون قد انتهينا من السبب الرابع في إثبات النسب أو في ثبوت النسب في عالم الثبوت. يعني النسب يثبت بأمور بالإضافة إلى تمامية التلقيح طبعا بين النطفتين، النكاح الصحيح، وطء الشبهة ذكرناه بأقسامه الأربعة، الثلاثة أو الأربعة، من الثالث عملنا اثنين إذا بتذكروا، وطء الشبهة، اللقاح من دون وطء مباشرة خلصنا منه، الزنا خلصنا منه. غدا إن شاء الله عز وجل نشرح في طفل الأنبوب، وهل يثبت في الولدية بطفل الأنبوب أو لا. طفل الأنبوب الذي يعني الشيخ ماجد موني يقول لا يجرؤ أن يقول بحليته مسلم، لا يجرؤ. يعني هل صارت كل، لا أظن قليل من الفقهاء الذين لا يقولون بحليته، ورحمه الله كل لا يقول بحليته، لا يجرؤ أن يقول بحليته مسلم. غدا إن شاء الله طفل الأنبوب، والحمد لله رب العالمين.